أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذه الليلة ليلة تاسوعاء الحزينة، وقد قال الإمام الصادق عليه السلام في وصف يوم تاسوعاء أن تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين عليه الصلاة والسلام. استثناء من هذه الليلة إلى الليلة 13 من المحرم الحرام، أي الاستثناء جار في 5 مجالس فقط من مجالس الحديث الشريف، استثناء ننتقل بالمناسبة من الموضوع السابق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم إلى موضوع الإمام الحسين عليه السلام، ونتلو أحاديث تتعلق بالإمام الحسين عليه السلام من وجه أو من آخر، وتركيزنا على تلاوة الأحاديث البكرية المروية بواسطة الكتب البكرية غالبا أو دائما إن شاء الله تعالى. بمناسبة الآية الكريمة وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أخرج المؤرخ الكبير ابن الأثير في أسد الغابة بسنده إلى علي بن مرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله إلى طعام دعينا إليه، أي إلى مأدبة، فإذا الحسين عليه السلام يلعب بالسكة، السكة الشارع الطريق، فإذا الحسين عليه السلام يلعب بالسكة، فتقدم النبي وبسط يده، أي مد يده على أساس أن يأخذ الحسين، فجعل الغلام، أي الحسين، الغلام بمعنى الولد هنا، فجعل الغلام يفر من هاهنا وهاهنا، أي يريد النبي أن يمسكه ويريد أن ينهزم من النبي، ويضاحكه النبي حتى أخذه، حتى النبي أخذ الحسين، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه، فأس الرأس أي قمة الرأس، أي حصر رأس الإمام الحسين عليه السلام بين يديه المباركتين حتى ما يتمكن ينفلت، فقبله فزين أمسك الإمام ثم قبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. هنا ملاحظات. الملاحظة الأولى: سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في احترام الأطفال الذكور والإناث معروفة، ولكنه في سيرته هذه لم يكن يتجاوز حدا معينا. أما بالنسبة إلى السبطين صلوات الله عليهما فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يعرف حدا في تعامله معهما. لماذا؟ مثلا شوفوا في أقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله كان هناك أطفال وطفلات كثيرون وكثيرات. السيدة زينب صلوات الله عليها كانت طفلة آنذاك، ومن أشبه. فرسول الله كان يتعامل معهم ومع أطفال وطفلات المهاجرين والأنصار والصحابة بقول مطلق، كان يتعامل معهم برحمة ولكن في حدود معينة. أما مع السبطين عليهم الصلاة والسلام ما كان يعرف حدا أبدا. مثلا ما كان يجرأ الطفل أن يركب على ظهر رسول الله وهو ساجد في صلاة الجماعة، ولم يكن الناس يسمحون لأي طفلة أو أي طفلة أن يفعل أو أن تفعل ذلك. ونفسه رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يسمح بذلك لأي طفل أو لأي طفلة. أما بالنسبة للسبطين صلوات الله عليهما فالسبطان كان يفعلانه، وكان رسول الله يسمح لهما، وكان يعطل صلاة الجماعة أي يجعل صلاة الجماعة بطيئة لأجلهما. وعندما البعض الجاهل بمقام السبطين صلوات الله عليهما كان يعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان يجابهه رسول الله. لماذا؟ لماذا التعامل الخاص مع السبطين وهما طفلان حركاتهما طفولية في جانب، وإن كانت في جانب آخر حركات عقلاء حكماء؟ لماذا كانت القضية هكذا؟ لبيان شأن السبطين عمليا للناس. رسول الله لم يسجل عنه التاريخ حتى مرة واحدة أنه كان يطارد في الطرق أطفال المسلمين حتى يلعب معهم، لم يسجل التاريخ عنه ولو مرة مثل هكذا فعل. ولكن بالنسبة للحسن والحسين عليهما السلام نعم، لبيان شأنهما للناس. وهذا حسب القاعدة التي بيناها كثيرا فيما سبق، وهي بيان المطالب للناس بأساليب عديدة متنوعة حتى تفهم الناس المطالب، حتى البليد من الناس يفهم المطالب. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى: حسين مني وأنا من حسين. كيف نفسر هذه الجملة؟ ربما نفسرها بالتفسير العرفي المتداول، وهو أنه منا ونحن منه، أي قريب إلينا ونحن قريبون إليه. وربما نفسر الجملة بالتفسير العقلي الدقيق الذي يقول حسين مني، أي من ديني، أي من طينتي، هو جزء مني في كل شيء أملكه، وأنا من حسين، أي ديني بقى بواسطة عاشوراء، لولا عاشوراء الدين لم يبقى. التفسير الثاني صحيح أيضا، الحسين من رسول الله في الأمور العامة التي يشترك فيها المعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم، والإسلام بقي بعاشوراء، لو لم تكن عاشوراء لم يكن هناك إسلام أبدا. عينا مثل اليهودية اللي ما كانت، عفوا، عينا مثل الموسوية اللي ما كانت بيها عاشوراء فلم تبقى موسوية وإنما انقلبت يهودية. عينا مثل المسيحية اللي ما كانت بها عاشوراء فلم تبقى مسيحية وإنما انقلبت نصرانية. فالتفسير الثاني صحيح أيضا، ولكن المسألة هل من هكذا جملة يستفاد التفسير الأول أم يستفاد التفسير الثاني؟ مو مشكلة. إذا قلنا التفسير الثاني لا يستفاد من هذه الجملة مو مشكلة، فنفسر الجملة بالتفسير الأول، ولكن المطلبان الآخران موجودان في واقع الإنسان وفي واقع التاريخ. الحسين من رسول الله بدون فرق إلا في أمور لم يعرفها البشر، والإسلام بقي بواسطة عاشوراء، لو لم تكن عاشوراء لم يكن إسلام. الملاحظة الثالثة، أحب الله عز وجل من أحب حسينا، هذا دعاء، أي أسأل من الله تعالى أن يحب كل من يحب الحسين، أو هذه جملة خبرية، أي اعلموا أن الله عز وجل يحب كل من يحب الحسين صلوات الله عليه. وهناك ملاحظة رابعة، هي الحب هنا كيف نفسره؟ نفسره كمفردة لغوية، حتى حب الهندوس أيضا للإمام الحسين صلوات الله عليه يدخل تحت الحديث النبوي الشريف، والهندوسي يدخل تحت الحديث النبوي الشريف. ظاهرا لا، الله طبيعي أنه ما يحب الهندوسي، فإذا هنا الحب المستتبع للطاعة، أي الحب الذي يقود الإنسان إلى طاعة المحبوب. والملاحظة الأخيرة هي حسين سبط من الأسباط. الأسباط يعني أولاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والحسين باستثناء رسول الله أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم، فكيف بأولاده؟ وباستثناء أبيه والإمام الحسن عليهما السلام أفضل من جميع الأوصياء. فبالنسبة إلى هكذا إنسان كيف يقولون حسين سبط من الأسباط؟ هو أفضل من الأسباط وأفضل من آبائهم الأنبياء، فكيف رسول الله صلى الله عليه وآله يشبهه بالأسباط؟ إذا نعرف التاريخ فنعرف جواب هذا السؤال. كانوا يبخلون بالأئمة صلوات الله عليهم، فما كانوا يقولون لهم أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما يريدون أن ينزلوهم عن مراتبهم فيقولون إنهم أبناء أمير المؤمنين صلوات الله عليه. والنصوص الدينية بتعدد وبتنوع تصرح بأن الأئمة من ذرية رسول الله عبر فاطمة، ومن ذرية أمير المؤمنين صلوات الله عليه معا، ولكن الجاحدون كانوا ينكرون، والجاهلون المقصرون كانوا يتبعون، والجاهلون القاصرون ما كانوا يعلمون ما جريات الأمور. فرسول الله صلى الله عليه وآله في نص من النصوص، وهناك نصوص دينية أخرى متنوعة عديدة، في نص من النصوص يقول الحسين ابن نبي كما الأسباط ابن نبي، ما يريد يقول مقام الحسين مثل مقام الأسباط، التركيز ليس على هذه الناحية وإنما على الناحية الأخرى. أخرج المؤرخ الكبير ابن الأثير في أسد الغابة بسنده إلى علي بن مرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله إلى طعام دعينا إليه، فإذا الحسين عليه السلام يلعب بالسكة، فتقدم النبي صلى الله عليه وآله وبسط يده فجعل الغلام يفر من ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وآله حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه، فقبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله عز وجل من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. بمناسبة الآية الكريمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، روى الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه في كتابه سفينة البحار المجلد رقم 1 الصفحة رقم 193، روى عن الزمخشري صاحب تفسير الكشاف، والزمخشري معروف وكشافه معروف كذلك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة عليها السلام مهجة قلبي. المهجة تفسر بدم القلب، الدم محترم في الإنسان، لولا وجود الدم لم يتواجد الإنسان، ودم القلب أكثر احتراما، لولا القلب لما عاش الإنسان. فاطمة مهجة قلبي، أنا أفسر الجملة بظاهرها، أما واقعها فلم أعرفه، فكيف أقوله؟ كيف تكون فاطمة ما يقوم به رسول الله؟ هذا لم أعرفه. إذا فاطمة مهجة قلب رسول الله، يعني بدون فاطمة لم يتواجد رسول الله، كيف يكون هذا؟ أنا قاصر أحتاج إلى من يعلمني هذا الأمر، ولذلك أفسر الجملة على ظاهرها. فاطمة مهجة قلبي وابناها ثمرة فؤادي وبعلها نور بصري والأئمة من ولدها أمناء ربي. أمناء ربي يعني العصمة. غير المعصوم لا يكون أمينا سواء أراد أم لم يرد، باختياره وبدون اختياره لا يكون أمينا. والأئمة من ولدها أمناء ربي، هؤلاء يقصد رسول الله صلى الله عليه وآله حمل ممدود بينه أي بين الله عز وجل وبين خلقه، من اعتصم بهم نجا ومن تخلف عنهم هوى أي سقط. فالبكري ساقط، ساقط من الهداية إلى الضلالة، وفي عالم البرزخ ساقط في حفرة من حفر النيران، وفي عالم القيامة ساقط في العذاب الإلهي، وفي عالم الجحيم ساقط فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة عليها السلام مهجة قلبي وابناها ثمرة فؤادي وبعلها نور بصري والأئمة من ولدها أمناء ربي حبل ممدود بينه وبين خلقه، من اعتصم بهم نجا ومن تخلف عنهم هوى. هنا ملاحظة: وابناها الحسن والحسين عليهما السلام ثمرة فؤادي، المعنى واضح، ثمرة الفؤاد أي النتيجة، نتيجة التعليم والتربية وما أشبه الحصيلة. أما وبعلها نور بصري، كيف يكون أمير المؤمنين عليه السلام نور بصر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أفسره ظاهريا، أما المعنى الحقيقي فلا أعرفه، أعترف بجهلي وأرجو أن يعلمني من يعرف ذلك، لا بالتعسفات والتحكمات وإنما بالنور الإلهي. هنا ملاحظة أخرى: من اعتصم بهم نجاه. المسلم أي الشيعي الذي لا يعتصم بهم ينجو، الفيلسوف العارف المتصوف، لعنة الله على الفلاسفة والعرفاء والمتصوفة، ولعنة الله على الفلسفة والعرفان والتصوف، ولعنة الله على الكتب الفلسفية والعرفانية والصوفية. الفيلسوف والعارف والصوفي هؤلاء الذين يدعون الإسلام ويدعون التشيع لا يعتصمون بالمعصومين صلوات الله عليهم، وإنما يعتصمون بالفلاسفة والعرفاء والمتصوفين الأقدمين. ديانتهم غير ديانة الإسلام، ديانتهم ديانة وحدة الموجود، فكيف ينطبق عليهم من اعتصم بهم نجا ومن تخلف عنهم هوى؟ بعبارة أخرى، وقد بينا المضمون كثيرا فيما سبق، بعبارة أخرى: من كانت أصول دينه فاسدة حتى إذا ادعى الإسلام وادعى التشيع فهذا ليس من المعتصمين بالمعصومين صلوات الله عليهم، فإذا لا ينجو بل يهوي. أما من أصول دينه كانت صحيحة وعند مشاكل في الذنوب فهذا ذنوبه مغفورة بسبب صحة أصول دينه كما بينا ذلك كرارا ومرارا. ملاحظة أخرى أيضا لم أفهم حقيقتها، وورد هذا الشيء في نصوص دينية كثيرة أخرى، من جملتها حديث الكساء الشريف المعتبر عند المسلمين، أما غير المسلمين من الفلاسفة والعرفاء والمتصوفة فلهم وضعهم الخاص، لا يعترفون بحديث الكساء الشريف، ومن قبل لم يعترفوا بالله تبارك وتعالى، وإنما إلههم هو مدفوع الخنزير وما أشبه. الملاحظة التي أريد بيانها وأريد بيان جهلي بحقيقتها هي: لماذا رسول الله في هذا الحديث النبوي الشريف لماذا جعل فاطمة صلوات الله عليها محور يدور حولها أمير المؤمنين الذي هو أفضل من فاطمة؟ وفي حديث الكساء الشريف فاطمة عليها السلام محور يدور حولها حتى رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنه أفضل من فاطمة. شنو السر؟ لا أعرف، ولا أريد أن أتعسف وأتحكم في تفسير النصوص الدينية، بل أتركها حتى أعرف حقائقها. وإنما النصوص المجهولة الحقائق عندي أتركها وأبين ظاهرها فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة مهجة قلبي، وابنها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري. ليش رسول الله ما قال أمير المؤمنين نور بصري وزوجته مهجة قلبي؟ ليش المحور صار فاطمة المفضولة بالنسبة إلى علي، والمحور ما صار علي الأفضل بالنسبة إلى فاطمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة مهجة قلبي، وابنها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمة من ولدها أمناء ربي، حبل ممدود بينه وبين خلقه، من اعتصم بهم نجا ومن تخلف عنهم هوى. بمناسبة الآية الكريمة، وأرجوكم أن تدققوا النظر: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. زين، روى الحافظ سليمان القندوزي، والحافظ رتبة روائية مما يدل على أن الراوي عظيم جدا من حيث الرواية، روى في كتابه ينابيع المودة رقم الصفحة 510، روى عن عبد السلام ابن صالح الهروي، والهروي نسبة إلى هرات بلدة أفغانية موجودة إلى الآن، عن علي الرضا ابن موسى الكاظم عليهما السلام في تفسير قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الإمام الرضا قال في تفسير الآية الكريمة: نزل في الحسين والمهدي عليهما السلام، يعني لا يأخذ ثأر الحسين إلا المهدي عليهما السلام. إخواني شوفوا، في التشريعات الإسلامية للبشر في الدنيا أكو تساوي في العقوبات الإسلامية في الحدود والتعزيرات، أما في الحقائق الكونية ماكو تساوي. يعني عبد الرحمن ابن ملجم المرادي لعنة الله عليه وعلى الخوارج وعلى الذين صنعوا الخوارج معاوية وابن العاص، عبد الرحمن ابن ملجم المرادي قتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأمير المؤمنين قال في حقه ضربة بضربة، يعني لا يقتل بأمير المؤمنين عليه السلام إلا قاتله. هذا من حيث التشريعات الإسلامية في باب الحدود والتعزيرات في العقوبات الإسلامية في الدنيا في ظاهر الأمر. أما في الوقائع الكونية في السنن الكونية في الحقائق الإلهية ماكو تساوي. ولذلك كل ما فعله المختار ابن أبي عبيدة الثقفي من أخذ الثار من قتلة الإمام الحسين صلوات الله عليه ومن أشبه القتلة، فهذا إن كانت كل أفعاله صحيحة أولى فهذا ما كان ثار. الحسين عليه السلام أعظم من هذا، علي الأكبر حتى عليه السلام أعظم من هذا، العباس عليه السلام حتى أعظم من هذا، الطفل الرضيع حتى عليه السلام أعظم من هذا. فإثار الحقيقي للإمام الحسين هو الذي يأخذه الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه. وأنا الآن لا أعرف، أحتاج إلى المراجعة حتى أعرف هل الثار الذي يؤخذ بواسطة الإمام المنتظر هل هو كل الثار أو بعض الثار، لأن الإمام الحسين صلوات الله عليه أغلى من جميع البشر ومن كل الكون ومن كل موجودات الله تبارك وتعالى باستثناء النبي والوصي وسيدة نساء العالمين والحسن عليهم الصلاة والسلام. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى إخواني، في التحريف وعدم التحريف أكو اختلاف في بطن البكريين كما أكو اختلاف في بطن المسلمين أي الشيعة. كبار البكريين اختلفوا في أن التحريف واقع أم لا، وكبار المسلمين اختلفوا في أن التحريف واقع أم لا، والحكم في هذه المسألة يحتاج إلى مراجعة دقيقة طويلة من صاحب خبرة أي من مجتهد حقيقي. ولكن لا بأس بين آونة وأخرى أن نبين أشياء. شوفوا، ومن قتل مظلوما، الآية فسرت أو أولت من قبل الإمام الرضا صلوات الله عليه وباعتراف القندوزي البكري في ينابيع المودة الكتاب البكري. الآية أولت من قتل مظلوما بالحسين عليه السلام فقد جعلنا لوليه الولي، ولي دم الحسين أولى بالإمام المنتظر عليه السلام، مو هالشكل؟ والإمام المنتظر معصوم، فكيف الله يقول للمعصوم الذي هو بنفسه جعله معصوما وهو يعرفه أنه معصوم، وهو أخبر البشر أنه معصوم، فكيف الله يقول له فلا يسرف في القاتل؟ يعني إذا الجملة اعتبرناها جملة ناهية فيصير ناهي عن الإسراف في القتل. يعني المعنى هالشكل يصير، يعني يا مهدينا بالرغم من أنك معصوم ولكن التفت لا تفعل حرام، لا تسرف في القاتل عندما تأخذ ثار الحسين عليه السلام. هل المهدي يفعل الحرام؟ هذا أولا. شيء آخر، هل هناك إسراف في القتل ثأرا للإمام الحسين صلوات الله عليه؟ الحسين أفضل من كل ما سوى الله تبارك وتعالى باستثناء النبي والوصي والسيد والحسن عليهم السلام، فأصلا ما موجود إسراف في ثأره، في أخر ثأره. حتى إذا كان هناك إسراف موجود في أخر ثأره فالمهدي عليه السلام معصوم، كيف يسرف؟ حتى الله يقول له فلا يسرف في القاتل. من هنا الإنسان يشك في أنه هل القرآن حرف أم لا، لأن أكو بعض النصوص الدينية التي تقول فلا يسرف في القاتل بضم الفاء مو بالجزم، فالجملة خبرية، الجملة مو ناهية، مو أنه يا مهدينا لا تسرف في القتل، الجملة خبرية، يعني كلما يقتل المهدي من الأعداء أخذا بفأر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فهو ليس من الإسراف في القتل، فلا يسرف في القتل. والدليل على فلا يسرف في القتل الجملة الأخيرة، إنه كان منصورا. يا مهدينا كل ما تريد تقتل اقتل، انت منصور. ليش؟ لان الحكام عندما يكثرون من القاتل فالشعوب تنقلب عليهم وتقلبهم عن دست الحكم. اما الله يقول انت يا مهدينا منصور، كل ما تقتل فالشعوب ما تتمكن، تثور ضدك فتقلبك عن الحكم الإسلامي. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القاتل إنه كان منصورا. روى الحافظ سليمان القندوزي عن عبد السلام بن صالح الهروي عن علي الرضا ابن موسى الكاظم عليهما السلام في تفسير قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، قال عليه السلام نزل في الحسين والمهدي عليهما السلام. إخواني، بمناسبة الآية الكريمة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي، والحافظ والحاكم رتبتان روائيتان مما يدل على عظمة الحسكاني في الرواية، روى في كتابه شواهد التنزيل المجلد رقم 1 الصفحة رقم 343 عن أكرم، وأكرم من النواصب الأشداء، فأحاديثه حول مدح أهل البيت صلوات الله عليهم صحيحة بالطبيعة، لا تحتاج إلى قواعد الجرح والتعديل. عن أكرم الناصبي لعنة الله عليه في تفسير قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة إلى آخر الآية الكريمة، قال هم النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. إذا الناصب يعترف بلطف الله تعالى فكيف بغير الناصبين؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل عن أكرم في تفسير قوله تعالى المار سابقا قال هم النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام، أي الخمسة الطيبة أصحاب الكساء. بمناسبة السورة الكريمة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد. هناك إن لم تخني الذاكرة 15 قولا أو أكثر بقليل أو أقل بقليل حول الحروف المقطعة في فواتح السور الكريمة، وليس هنا مجال ذكر تلك الأقوال، ولكن هناك أقوال، فمن جملة الأقوال ما نتلوه الآن. أخرج الحافظ سليمان القندوزي الحنفي في ينابيع المودة رقم الصفحة 460 عن سعد بن عبد الله، يقصد به سعد بن عبد الله الأشعري من كبار علماء المسلمين في قوم المشرفة، وكان معاصرا للمعصومين صلوات الله عليه. عن سعد بن عبد الله قال كنت رجلا مشتغلا بغوامض العلوم. دقق النظر، البعض مو يم النصوص الدينية أبدا، البعض يم النصوص الدينية ولكن يم النصوص الدينية الخفيفة، من شك بين الأولى والثانية في الصلاة اليومية فصلاته باطلة، هذا حكم شرعي لا شك، والاهتمام به واجب لا شك، ولكن هل المسلم يقصر همته على هذا الحكم فلا يتعداه إلى الأحكام المهمة الغامضة؟ قال كنت رجلا مشتغلا بغوامض العلوم وأثبتت في دفتر نيفا 40 مسألة من صعاب المسائل، عادته كانت هكذا، وإنما يبين مرة من مرات عادته. كان عند دفتر يفكر يتأمل في المسائل الصعبة ويسجل المسائل الصعبة حتى يسأل بشأنها الأكبر منه علما، فيهيئ المسائل الصعبة لمن؟ على أن أسأل خير بلدي أحمد بن إسحاق. أحمد بن إسحاق أيضا من كبار علماء المسلمين في قوم المشرفة في عهد المعصومين صلوات الله عليهم، وهو كان أكبر من سعد بن عبد الله الأشعري، لذلك سعد بن عبد الله الأشعري كان يرجع في مسائله إلى أحمد بن إسحاق. ومرقده الشريف، مرقد أحمد بن إسحاق موجود في إيران، في غرب إيران، في المدينة إن لم تخني الذاكرة التي تسمى الآن بشاربول ذهاب، والآن ناسي اسمها القديم، واسمها القديم أيضا مشهور زين. وسبحان الله في هالسفرة، في هالسفرة اللي الرواية تحدثنا عنها، في رجوع أحمد ابن إسحاق من سامراء المقدسة في الطريق توفي في سرپل ذهب ودفن هناك. كنت رجلا مشتغلا بغوامض العلوم وأثبتت في دفتر نيفا، نيف يعني أكثر، نيفا 40 مسألة من صعاب المسائل على أن أسأل خير بلدي أحمد بن إسحاق. يتبين أحمد بن إسحاق كان أعلم علماء ذلك العصر في مدينة قم المشرفة. ويعلق من كان أحمد؟ صاحب مولانا أبي محمد الحسن العسكري عليهما السلام. أما المشكلة شنو؟ طبعا الرواية مختصرة جدا، هناك نفس الرواية في كتب أخرى ولكن بصورة مفصلة. فإجي الأشعري سعد بن عبد الله إلى أحمد بن إسحاق حتى يسأله، قال له لرايح إلى سامراء المقدسة حتى يزور إمام العسكري صلوات الله عليه. فقال فرصة طيبة، أنا كنت أريد أسأل مسائل فألتحق بي أنا بواسطته أزور الإمام العسكري. وقد خرج يعني أحمد قاصدا نحو مولانا العسكري بسامراء، فلحقته فدخلنا، الرواية تختصر، دخلنا على العسكري فقال لي مولانا يا سعد ما جاء بك؟ انت ليش جاي إلى سامراء؟ الشقة المسافة بين قم المشرفة وسامراء المقدسة طويلة شاسعة والسفر بينهما صعب الآن، فكيف في ذلك الزمان؟ يا سعد ما جاء بك؟ قلت شوقا إلى لقائك. في الروايات المفصلة تقول أنه سعد أخذته الهيبة فنسي المسائل، فالإمام بعلم الغيب الذي عنده ذكره المسائل فقال، يعني الإمام، فالمسائل التي أردت أن تسألها سل عنها قرة عيني. قرة عيني منه؟ وأومأ إلى الغلام، الطفل، الطفل منه؟ يعني الإمام المهدي. والطفل قاعد، الطفل في ظاهر الأمر، فقال الغلام سل عما بدا لك، سل أي مقدار اللي تريد بدا لك أي ظهر لك، مو فقط نيفا 40 مسألة من صعاب المسائل، لا، إذا الله مد في عمرك فسل إلى يوم القيامة مو مشكلة. يقول فسألت مسائلي واحدا بعد واحد، واحدة بعد أخرى، فأجابني بجواب شاف، أي شافي، لأن جواب المعصوم عليه السلام بعد ما بينقص من أي جهة من الجهات. ثم سألته عن تأويل كاف هاي عين صاد، الشاهد كله هنا، فقال الإمام المنتظر الكاف كربلاء والها والها هلاك العترة واليا يزيد الملعون والعين عطش العطراء والصاد صبره. هنا أكو ملاحظة في هذه الرواية وفي أشباهها من الروايات، التفسير كما ذكر مرارا المصاديق البعيدة عن الذهن، مصاديق الآيات الكريمة البعيدة عن الذهن، لأن المصاديق ربما تكون قريبة وربما تكون بعيدة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أمير المؤمنين أحد مصاديق الآية الكريمة، أعظم مصاديق الآية الكريمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المصداق مصداق قريب إلى الذهن، إذا من الآية الكريمة لا نفهم أمير المؤمنين فنفهم منه، نفهم قنفذ، نفهم الشمر، نفهم صدام. أما هناك مصادق بعيدة والتأويل يدور على المصادق البعيدة، والمصادق البعيدة فيها درجات، مصداق بعيد ومصداق أبعد عن الذهن ومصداق أبعد من المصداق الأبعد وهكذا. لهذا لا يحق لنا التأويل، وإنما يحق التأويل للمعصومين 14 صلوات الله عليهم فقط. لماذا؟ لأن لا نعرف القرآن كما ينبغي نحن. ورد في النصوص الدينية إنما يعرف القرآن من خوطب به، القرآن توجه إلى المعصومين 14 صلوات الله عليهم، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة، وإلى سائرهم بقاعدة الاشتراك في الأمور العامة. زين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. أخرج الحافظ سليمان القندوزي الحنفي في ينابيع المودة عن سعد بن عبد الله قال: كنت رجلا مشتغلا بغوامض العلوم، وأثبتت في دفتر نيفا 40 مسألة من صعاب المسائل على أن أسأل خير بلدي أحمد بن إسحاق صاحب مولانا أبي محمد العسكري، أبي محمد الحسن العسكري عليهما السلام، وقد خرج قاصدا نحو مولانا بسامراء فلحقته فدخلنا، فقال لي مولانا: يا سعد ما جاء بك؟ قلت: شوقا إلى لقائك. قال: فالمسائل التي أردت أن تسألها سل عنها قرة عيني. وأومى إلى الغلام، يعني الإمام المهدي عليه السلام، فقال الغلام: سل عما بدا لك. فسألت مسائلي واحدة بعد أخرى فأجابني بجواب شاف، ثم سألته عن تأويل كاف ها يا عين صاد فقال: الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد الملعون، والعين عطش العترة، والصاد صبرهم. رضوان الله تعالى على سعد بن عبد الله وعلى أحمد بن إسحاق. بمناسبة الآية الكريمة أيضا من التأويل على ما يبدو، روى الحافظ القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال في تفسير الآية الكريمة وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، طبعا قال في تأويل هذه الآية: جعل الإمامة في عقب الحسين إلى يوم القيامة. شوفوا إخواني درجات الأفضلية، شيء، والاختصاصات شيء آخر. أمير المؤمنين صلوات الله عليه مفضول بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لأمير المؤمنين اشتراك في حروب رسول الله بالفعل، وليس لرسول الله اشتراك في حروبه بالفعل، أي في ساحة الجهاد. فشنو إذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وفقه الله تعالى للاشتراك في سوح الجهاد في حروب رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا يدل على أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كلا. الحسين عليه السلام له عاشوراء، الحسن عليه السلام الذي هو أفضل من الحسين ليست له عاشوراء، فهذا الاختصاص يدل على أن الحسين أفضل من الحسن؟ كلا. درجات الأفضلية شيء، والاختصاصات شيء آخر. موسى وهارون على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام، موسى أفضل من هارون، ولكن الأنبياء في عقب هارون المفضول، وليسوا في عقب موسى الأفضل. وهالشكل هنا نعم هالشكل، الحسن أفضل من الحسين، ولكن الأئمة في ذرية الحسين وليسوا في ذرية الحسن. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. روى الحافظ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة عن أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال في تأويل الآية الكريمة وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، جعل الإمامة، أي جعل الله عز وجل جعل الإمامة في عقب الحسين عليه السلام إلى يوم القيامة. وهنا أكو نكتة نبينها في الليلة القادمة إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد يا رحمة الله.
سلمكم الله جميعا.